بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع فوائد حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخرجه البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب يرد المصلي من مر بين يديه. حديث أبي سعيد، قال صالح السمان أو أبو صالح السمان، قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد فاجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى أو أشد من الأولى، فقال فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. هذا الحديث الذي قلنا أن فيه من الفوائد الشيء الكثير، وكنا ذكرنا طائفة منها، وتوقفنا عند الفائدة التي ذكرها ابن بطال عليه رحمة الله، قال فيه جواز إطلاق اسم الشيطان على من يفتن في الدين، على كل من يفتن في الدين، وأن الحكم وهذه إن شئتم أن تجعلوها مع هذه الفائدة أو فائدة مستقلة تابعة للفائدة السابقة، أن الحكم للمعاني دون الأسماء، أن الحكم للمعاني دون الأسماء. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في من هذا فعله الذي يصر على المرور بين يدي المصلي وقد نهي عن ذلك وورد الوعيد الشديد في ذلك كما سيأتينا في الأبواب المتقدمة، ويصر على ذلك، فهذا حكمه كحكم الشيطان. وهذا معنى أن الحكم للمعاني، أن الحكم للمعاني، لأن الصد أو صد الناس أو فتنة الناس في دينهم هذا صنيع الشيطان، والذي يصر على أن يمر بين يدي المصلي هذا قد فعل شيئا من هذا الأمر وإن كان يسيرا أو قليلا، لأن النظر في عظم هذه الشعيرة ألا وهي الصلاة، والتي من أعظم وأسمى معانيها أنها الصلة التي تكون بين العبد وربه، وأن من دخل في الصلاة فهو يناجي ربه تبارك وتعالى. فإذا مر هذا المار قطع عليه هذه الصلة وهذه المناجات، وفي هذا لا شك ولا ريب فتنة عظيمة في دين المرء. فهذه قاعدة، أن الحكم للمعاني دون الأسماء، ليس شرطا أن يكون شيطان على حقيقة الشيطان الذي هو من الجان والذي خلق من نار، إنما هو شيطان للمعاني التي شارك فيها الشيطان في أفعاله أو في صفاته، في أفعاله أو في صفاته. الله جل وعلا قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، كمثل الحمار يحمل فوقه الأسفار، فيها قد تكون من العلوم والحكم ولكن لا يفقه منها أدنى شيء، فهو حمال فقط. كذلك الذي يحمل شيئا من الكتب السماوية، من الكتب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يحمله ولا يفقه منه شيء ولا يستفيد منه بشيء ولا يعمل بشيء منه، مثله كمثل الحمار. وقال الله جل وعلا كذلك: مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث. وليس المقصود أن هذا الإنسان يكون كلبا ينبح بصفة الكلب الخلقية، لا، هذا للمشاركة في خصلة من الخصال الخلقية أو صفة من الصفات الذميمة التي تكون عند هذه المخلوقات، التي تكون عند هذه المخلوقات. فكذلك بالنسبة لهذا الحديث أو للمعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من يفعل هذا مع إخوانه في عبادتهم وصلاتهم. وهذا قد يضاف إلى الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على من يمر بين يدي المصلي في أثناء صلاته. هذا يلحق بالأحاديث التي ضمن هذا الباب. من فوائد هذا الحديث كذلك قال ابن أبي جمرة رضي الله تعالى عنه رحمة الله جل وعلا عليه، أن في الحديث دلالة على أن المقصود بالمقاتلة المدافع، المقصود بالمقاتلة المدافع، فليقاتله يعني فليدفعه الدفع الشديد الذي يمنعه ويصده عن فعله هذا، يعني عن مروره بين يدي أخيه في صلاته. قال الدليل في قوله إنما هو شيطان، ثم بين أن مقاتلة الشيطان إنما هي بالاستعاذة والبسملة، إنما هي بالاستعاذة والبسملة، هذا الذي أمرنا به، وهذا يصده ويدفعه عن الإنسان. وهذه التحصينات الإيمانية من فوائدها أنها تدفع هذه الشرور عن الإنسان. ومن الشرور المحيطة بالإنسان هذا الشيطان الذي يتربص بنا في كل وقت وحين، الذي يتربص بنا حتى في صلاتنا وقيامنا بين يدي ربنا جل وعلا. يدل على هذا أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء إذا قام في صلاته يأتيه من يريد أن يفسد عليه في صلاته، شيطان من الشياطين، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سماه لنا، صحيح ولا لا؟ ما اسمه؟ خنزب ولا خنزب؟ خنزب. هذا إذا جاء الإنسان في صلاته وعلامته وساوسه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسنة تدفعه عنا وتدفع شره عن صلاتنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في الصلاة واعترضه شيطان في صلاته يريد أن يفتنه في صلاته، فأمسك به النبي عليه الصلاة والسلام وخنقه حتى وجد برد لسانه على يده. قال ولولا أني تذكرت قول أخي سليمان عليه السلام ربي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لرأيتموه، لا يعني لا أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وأراه الصحابة، ولكن لأجل هذا أدبا مع أخيه سليمان، لأنه كان متصرف في الجن يسوقها ويمسكها ويفعل بها ما يشاء. وهذه من الآيات العظيمة ومن مما أكرم الله جل وعلا به هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه يأتي الإنسان حتى في صلاته الشيطان الحقيقي، هذا الشيطان الحقيقي يأتي في صلاتنا لغرض واحد، أن يفسد علينا صلاتنا. الشيطان علم أن الصلاة من أجل القربات وأعظم الطاعات عند الله تبارك وتعالى. الشيطان يعلم قدر هذه الصلاة أو عظم قدر هذه الصلاة، والشيطان يعلم أنها من أعظم أسباب زيادة الإيمان لمن أداها وصلاها على الوجه الأكمل، على الوجه المطلوب، هي من أعظم أسباب زيادة الإيمان. فلما علم بهذا كله يجتهد دائما وأبدا لصد الناس وإفساد دين الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ونحن في مجاهدة ومدافعة معه حتى نلقى الله جل وعلا. ونسأله دائما وأبدا أن يمكننا منه وأن يدفع شره عنا وأن يعصمنا من فتنه وأن يعصمنا ويعصم إخواننا وأبناءنا عن شره وفتنه لأن كيده عظيم. من الفوائد كذلك أن في المنازعات لا بد للناس أن يرفعوها إلى الحاكم لا أن يحكم كل واحد منهم بحكمه وأن يقتص أو ينتقم من خصمه. وهذا الأمر ربما يفتح بابا من أبواب الفساد عظيمة. وهذا النوع من أنواع الفساد لأجل هذا الأصل الفاسد وهذا المعتقد الخاطئ الذي خالف فيه طائفة من الناس نصوص الكتاب والسنة وخالفوا ما كان عليه سلف هذه الأمة. الناس لا يحق لهم أن يكونوا جميعا قضاة يقتصون من خصومهم ويأخذون الحق لأنفسهم بأنفسهم. الواجب عليهم أن يرفعوا هذه الأمور لمن جعله الله جل وعلا أو لمن نصبه الله جل وعلا لأجل هذا الأمر إلى حكامهم إلى قضاتهم. هذا هو الواجب. حتى وإن ظلم الإنسان يحتسب هذا عند الله جل وعلا. لئن يظلم بسبب حكم من الأحكام من هذا القبيل خير له من أن يظلم لأجل عمل تجرأ فيه بوحده يعني بمفرده وأراد أن يقتص بنفسه. ليس له ذلك. حتى وإن رأيت القاتل يقتل أباك لا يجوز لك أن تقتص أو تنفذ حكم القصاص فيه أنت. يرفع هذا إلى الحاكم. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل أو غيره من الصحابة قاتله قتل نفسه غيره من الصحابة لما قتل آباؤهم أو أبناؤهم ما اقتصوا من قاتلهم بأنفسهم بل رفعوا الحكم إلى من ولاه الله جل وعلا ذلك. هذه وإن كانت منازعة في أمر ربما نستطيع أن نقول عنه أنه بالأمر اليسير ليس بالأمر العظيم لأن صحابي مر بين يدي صحابي في صلاته أو لأن تابعي مر بين يدي صحابي في صلاته فدفعه ربما دفعه دفعا شديدا حتى آذاه بسبب ذلك. هذا رفع أمره إلى الحاكم دخل على الوالي مباشرة وجاء أبو سعيد على إثره وأدلى بدلوه وقدم حجته. وحجتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم هي قول نبيهم عليه الصلاة والسلام حديث رسول الله ما زاد أن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول. لا يا سيد الوالي ولا يا حضرة الأمير حجتي في ذلك كذا مباشرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. مروان قال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد يعني بأدب واحترام لأنهم صحابة رضي الله تعالى عنهم أولئك الأمراء والولات كانوا يعرفون لهم قدرهم، يكنون لهم هذا الاحترام. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. بحديث رسول الله. تظنون أن مروان بعد ذلك رحمة الله عليه يتجرأ ويقول له: ما هذا الكلام الذي تتحدث به؟ أو كيف يسوغ لك أن تدفع أخاك وأن تؤذيه؟ أبدا. الإذعان لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تطبيق عملي للآيات الواردة في هذا الباب. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمره. أبدا. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم، بل إن الله جل وعلا أقسم على ذلك، أقسم على ذلك بنفسه العلية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هوش فقط امتثال فحسب، لأن الإنسان قد يمتثل الأمر على مضض، صح ولا لا؟ وهو كاره له، لا يكفيك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مقام القاضي فحسب. إذا كان في مقام القاضي، إذا كانت القضية نزاع بين اثنين من الناس، فهو قبل ذلك وأولى من ذلك نبي الله جل وعلا ورسوله المصطفى عليه الصلاة والسلام. فتستجيب للأمر لأنه حكم، ثم بعد ذلك لا تجد في نفسك حرج من ذلك الأمر، لأنه نبيك الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وتسلم بعد ذلك التسليم المطلوب امتثالا لأمر ربك جل وعلا الذي أمرك بطاعته. الله جل وعلا أمرنا بطاعته ونهانا عن مخالفة أمره، وحذرنا أن في مخالفة أمره الشر العظيم والفتنة الكبيرة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمرنا بقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جعل طاعة رسوله تابعة لطاعته، وهي طاعة استقلالية لا كغيرها من الطاعات التي أمرنا بها ربنا جل في علاه. أمرنا الله عز وجل أن نطيع الله، أن نطيعه، وأن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة، بهذا النوع من الطاعة. وفي غيرهم أمرنا بطاعته، ولكن هذه الطاعة مقيدة، مقيدة أنها طاعة بالمعروف. ما أقاموا فيكم دين الله جل وعلا، فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة. ولهذا قال الله عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن هذه الطاعة تبع لطاعة الله وطاعة رسوله. ولا يجوز لمؤمن أبدا أن يقدم طاعة مخلوق مهما كانت درجته على طاعة الله وعلى طاعة رسوله عليه الصلاة والسلام أبدا. فهذه تابعة، فهذه تابعة وليست استقلالية. الله جل وعلا أمرنا بطاعة الوالدين، وجعل طاعتهما من أعظم وأجل القربات عنده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأول الإحسان طاعتهما فيما يأمران. إذا أمرا بمعصية فلا طاعة، إذا أمرا بمعصية فلا طاعة، لأن الطاعة لهما تكون بالمعروف. أمر الشرع في نصوص الكتاب والسنة بطاعة الزوجة لزوجها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. صح يا فارس ولا لا؟ لعظم حقه عليها. ولكن إذا أمرها الزوج بمعصية لا يجوز لها طاعته، زوج فاسق، لا 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 لا، زوجته أطاعت ربها تبارك وتعالى وتسترت بحجابه امتثالا لأمره، يقول ها زوجها أنا هاد الأمور هادو ما نحبهمش، هادو أمور تاع هذا النوع، هذا الطراز، هذا مع الأسف الشديد هذا الطراز الخبيث موجود في حتى موجود في بلاد الإسلام من المسلمين، يريدها أن تكون مثل فرانسواز وجاكلين، لا يريدها أن تكون مثل فاطمة وزينب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول أنا ما نحب هذا الطراز، أبقى على ما أنت عليه بهذاك التبرج والسفور، نسأل الله عز وجل العفو والعافية من هذا الفجور ومن هذه الدياثة. لا يجوز لها أن تطيعه وإن أدى الأمر إلى الفراق، مثل ما يقول العوام في هذا الباب: محل فراقه. عليكم السلام ورحمة الله. فهذا معنى قول من قال أو بيان لهذه الفائدة المتعلقة في رفع الحكم في المنازعات إلى أهله، وهم الحكام أو القضاة، وهم الحكام أو القضاة، حتى ودليل ذلك ما فعل هذا الشاب لما دخل على مروان، وما فعل أبو سعيد بعد ذلك لما دخل عليه لبيان الحق فيما فعل وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد هذا هذه نكتفي بالفوائد. وبعد هذا الباب قال البخاري في الباب الذي يليه: باب إثم المار بين يدي المصلي. مناسبة الباب مع الذي قبله أن الذي قبله يرد المصلي من مر بين يديه، يعني ما هو أو ما الذي ينبغي على المصلي إذا مر أحد بين يديه؟ الواجب عليه أن يدفع، الواجب عليه أن يدفع، والصحيح أنه واجب للأمر الوارد في النص، والأمر يقتضي الوجوب ما لم ترد القرينة التي تصرفه، ولا قرينة في هذا النص. يدفعه يبدأ يتدرج معه في الدفع على الصفة التي بينها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد السابق. في هذا الباب بيان إثم هذا الذي يمر بين يديك، هذا الذي أمرت بدفعه، هذا سيقع في إثم عظيم، سيقع في إثم عظيم. هذا مراد البخاري عليه رحمة الله من تبويبه: إذا إثم المار بين يدي المصلي. وذكر اليدين دون غيرها من الأعضاء سبق الإشارة إليه، لأنه يتعلق بقال أهل العلم، لأن المار قريب من يديه، ولأن الدفع والمنع عن المرور إنما يقع باليدين، فجاء ذكرهما لأجل هذا الأمر. قال الحديث حديث الباب: وقوله بين يديه يدل على القرب من حيث المعنى، إلا أن أقوال أهل العلم في التحديد هذه المسافة يعني قربها أو بعدها وقع بينهم فيه الخلاف. هو إذا صلى إلى سترة وهذا هو الواجب المسافة معلومة، لأن الذي ورد مسافة بين المصلي وسترته قلنا 3 أذرع أو ممرشات بالنسبة لموضع سجوده، أو ممرشات ما إذا صلى لغير سترة، هذا وقع في مخالفة، والثاني وقع في المخالفة الأخرى بالمرور بين يديه. قالوا المقدار مقدار بينه وبين مقدار سجوده قول، يعني لا يمر بين هذا المصلي وبين مكان سجوده، هذه مسافة ضيقة، بمعنى أنه لو مر بين يديه من وراء موضع سجوده لا حرج عليه، وهذا قول عاري من الدليل. منهم من قال والتقدير ب3 أذرع يعني حكم السترة، ومنهم من قال وهذا قول بعيد قدر لا قول من الأقوال، منهم من قال قدر رمية حجر، قدر رمية حجر بعيد لكون هذا غير منضبط، يعني رمية حجر تاعنا ما يشكي ما رمية حجر كاش الصح قدامي، يعني واحد أقوى مني وأصح راح تكون أبعد ربما ضعفيني، غير منضبط هذا، وهذا يدل على البعد الشديد، المسافة الشديدة. وهذا لا شك أنه إذا كان المصلي صلى لغير سترة يعني غلق طارق الناس كلهم، يعني فإنما هو المقصود بالدرجة الأولى ما كان بينه وبين سترته، وهذا سيأتينا أنه من التخصيص الذي ذكره أهل العلم، يعني من التخصيص ذكروا تخصيصين، تخصيص متعلق بعلمه لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم، وتخصيص يتعلق بالسترة الواردة في النص. مفهوم هذا أنه إذا كان لا يعلم أو كان لغير سترة هذا لا شيء عليه، هذا لا شيء عليه ولا يلحقه من هذا الإثم. هذه الأقوال الواردة في هذه المسألة، سنذكر الراجح منها عند ذكر فوائد الحديث. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن يونس شيخ الإمام البخاري التنيسي قال أخبرنا مالك رحمه الله الإمام قال عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، أبو النضر هو سالم بن أبي أمية، عن بسر بن سعيد، بسر بن سعيد الحضرمي ثم المدني، أن زيدا بن خالد أرسله إلى أبي جهيم، زيد بن خالد أرسل بسر إلى أبي جهيم وهو عبد الله بن جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله، وكلاهما صحابي يعني زيد وأبي جهيم، ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. وهذا يذكر كثيرا في أخبار الصحابة، يعني كأن الصحابة يتناقلون فيما بينهم ما كان عند كل واحد منهم من الأحاديث، يعني أحيانا بالجزم وأحيانا بالظن، كأنه يقول كأني سمعت أن هذا الحديث عند الصحابي الفلاني، وفي هذا أخبار عجيبة. ويذكر هذا من ألف في الرحلة في طلب الحديث، وتعلمون أن أول الرحلة بدأت في زمن الصحابة قبل التابعين وقبل أئمة الحديث وما إلى ذلك. أئمة الحديث رحلاتهم يعني كانت بمقدار أعمار، يخرج في الرحلة في طلب الحديث في جمع أحاديث رسول الله. الإمام البخاري عليه رحمة الله صاحب الصحيح رحلته دامت 20 سنة، خرج من بلده ولم يرجع إليها إلا بعد 20 سنة، يطوف الأمصار يجمع أحاديث رسول الله، فنال في هذا الباب حظا عظيما ورفع الله جل وعلا قدره، ونال الإمام وهو في أثناء غربته وطوافه ورحلاته في طلب الحديث. فأول ما بدأت الرحلة في طلب الحديث في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكان الواحد منهم يبلغه حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون كان معه ونسيه، وإما أن يكون لم يسمعه فيتأثم لأجل ذلك، يجد في نفسه أنه لو مات ولم يسمع هذا الحديث يكون آثما. هذه شدة الحرص. وإحنا الآن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا في هذه الوسائل مجموعة، عشرات الآلاف من الأحاديث في المسانيد والجوامع والسنن وهذه الموسوعات الحديثية العظيمة بكل وسائل. في بيتك تضغط على زر مثلا في بحث يأتيك الحديث بأسانيده وبجميع طرقه ولكن يعني الهمة تختلف، والهمة بين همتنا وهمتهم بون شاسع كما بين الأرض والسماء. على قلة وسائلهم همتهم كانت عالية جدا. أبو أيوب الأنصاري على كبر سنه وجلالة قدره يسمع بحديث يعلم أن صحابي يحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشد الرحال من بلد إلى بلد. ويذكر العراقي رحلة أبي أيوب من المدينة إلى مصر إلى عقبة بن عامر لأجل حديث واحد، من ستر مؤمنا من خزي في الدنيا ستره الله يوم القيامة. مسافة شهر يمشي من المدينة إلى مصر الآن، إلى مصر الآن على الراحلة، ليس هذا فحسب، ويصل إلى مصر ويقصد بيت الإمارة فيدخل على أميرها وهو مسلمة بن مخلد الأنصاري رضي الله تعالى عنه. يتعجب الأمير، ينزل ويسلم على الصحابي الجليل، ما الذي أتى بك؟ يقول له أرسل معي من يدلني على بيت عقبة بن عامر. يرسل من يدله على بيت هذا الصحابي. يتعجب عقبة لمجيء أبي أيوب إليه وهو الرجل المسن، فيقول حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الباب، يعني في ستر المؤمن. فيقول عقبة رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما في الدنيا أو من خزية في الدنيا ستره الله جل وعلا يوم القيامة. فيسلم عليه ويقفل راجعا، يترجاه لأن يضيفه يأبى عليه ويعود إلى المدينة. تتصوروا هذا؟ لا نستطيع أن نتصور هذا إلا إذا علمنا حقيقة القوم، إلا إذا علمنا أن القضية متعلقة بمن اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. رجال ليسوا كسائر الرجال، أمة فريدة من نوعها رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وقصة جابر كذلك، جابر بن عبد الله لما رحل من المدينة إلى الشام لملاقاة عبد الله بن أنيس لأجل حديث واحد، كذلك علم أن عبد الله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فخشيت أن أموت أو أن تموت قبل أن أسمعه. خشيت أن أموت أنا أو أن تموت أنت قبل أن أسمعه، يعني قبل أن أسمعه منك. طلب الحديث وطلب علو السند في الحديث، هذا المطلب العظيم الذي أخذه أئمة السلف وأئمة الحديث بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. قال أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، ماذا عليه، ماذا عليه، هذه زيادة، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري، أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وكذا جاء في رواية ابن ماجة، وكذا جاء في رواية ابن ماجة 40 سنة أو شهرا أو يوما أو صباحا أو مساء، لا يدري. وجاء في رواية البزار 40 خريفا، 40 خريفا، والأربعون هنا بمعنى السنة، 40 خريفا يعني المقصود بها سنة، المقصود بها 40 سنة. وجاء في حديث، ولا أقول في رواية لأنه حديث غير هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قوله صلى الله عليه وسلم: لئن يقف 100 عام، لئن يقف 100 عام خير له من أن يمر بين يديه. والله أعلم بدرجة هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة عند ابن حبان رضي الله تعالى عنهما. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو يعلم المار، لو يعلم المار، وهذا فيه دلالة على أن المسلم مطالب بأن يتفقه في أمور دينه وأن يعلم مثل هذه الأمور حتى لا يقع فيها، حتى لا يقع فيها الأمور المحظورة أو الأمور التي يترتب عليها العقاب، أتفضل، العقاب الشديد، حتى لا يقع فيها. لأنه كثير من الناس سواء في عبادتهم أو في معاملاتهم يقعون في أمور، في باب العبادات يقعون في أمور قد تكون من مبطلات تلك العبادة، قد تكون من مبطلات تلك العبادة، وفي المعاملات قد تكون من نوع المعاملات المحظورة المحرمة التي يترتب عليها الإثم والعقوبة الشديدة من الله تبارك وتعالى، ولكن يقعون فيها لأنهم لا يعلمون بسبب جهلهم بها. قال: المار بين يدي المصلي، المار بين يدي المصلي، ماذا عليه، ماذا عليه. قلت هذه ماذا عليه زائدة، هذه إنما هي من إثبات الناسخ. قال الحافظ وغيره من إثبات الناسخ، نعم نعم، الزائد من الإثم، لا لا، ماذا عليه، ماذا عليه، قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أنا عندي خالة هنا في ال وتشوف ال لا ما عنديش الإثم لما قريت الحديث إذا من الإثم صحيح نعم. ماذا عليه لكان أن يقف أي نعم هي من الإثم هي الزائدة من الإثم هي الزائدة ما عليه أحسنت ما عليه يعني في روايات من الإثم رواية الكشميهني وغيره من الإثم هذه الزيادة من النساخ وليست من حديث البخاري رضي الله تعالى لكان أن يقف بمعنى يقف ولا يمر يقف ولا يمر 40 هكذا مبهمة من غير بيان هل هي 40 سنة كما جاءت في رواية البزار أو 40 أو 40 شهرا أو 40 سنة خير له يعني هذا الوقوف خير له من أن يمر بين يديه من أن يمر بين يديه وهذا لا شك أن فيه وعيد شديد لأجل هذا الأمر المرور بين يدي المصلي في صلاته الناس تستهين بمثل هذا الأمر ما سواء ما كان في مساجد المسلمين عموما وخاصة في المسجد الحرام أو في الحرمين وهذا بسبب الفتوى التي اشتهرت هناك أن الأمر في الحرم يختلف عن غيره وقد مر معنا أن هذا لا دليل عليه وكيف كان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يدفع من يمر بين يديه حتى في الحرم فمن فوائد هذا الحديث أن ظاهر الحديث المنع مطلقا أي التحريم من المرور بين يدي المصلي وأن هذا الفعل مذموم وأن صاحبه مرتكب أو مستحق للعقوبة أو للإثم من الفوائد كذلك ذكر ابن بطال هذه ليست فائدة بل تنبيه أو قل إن شئت اعتراض أن ابن بطال قال في قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم أنه خاص بمن يعلم حكم ذلك يعني أن هذا خاص بمن يعلم حكم ذلك وهذا بعيد قال أهل العلم لأن المسلم مطالب بأن يتفقه في أمور دينه وخاصة فيما يتعلق بأمر الصلاة ما هوش يصلي فحسب يصلي ويتفقه في أحكام الصلاة كلها حتى ما تعلق بأمر له علاقة بها وهو خارج عن حقيقتها السترة خارج عن حقيقة الصلاة إلا أن هذا الأمر متعلق بالصلاة وأنه يجب على المصلي أن يصلي إلى سترة وأنه لا يجوز للمسلم أن يمر بين يدي أخيه في صلاته تحريم ذلك هذه لا بد على الناس أن يتفقهوا فيها ولا ينبغي أن يقيد هذا الإثم أو ما يترتب عن هذا الفعل من ذكر العلم بذلك من الفوائد كذلك أن هذا خاص بالمنفرد والإمام أن هذا خاص بالمنفرد والإمام. نذكر هذه الفائدة لأجل من خالف فيها. العيني في عمدته في عمدة القارئ ذهب واستدل بهذا الحديث على أن هذا عام ليس بخاص بالمنفرد أو الإمام وحديث سترة الإمام سترة لمن بعده هذا فيه هذا التقييد الأصل في الحديث أنه عام، ولكن إذا ورد النص أو الدليل يخصص جزء من هذا الحديث فالواجب أن يقدم الخاص على العام في هذا الأمر. فورد ما يخصص هذا الحديث ألا وهو أن سترة الإمام سترة لمن خلفه، بمعنى أن المأموم وإن لم يصلي إلى سترة فسترة الإمام تكفيه وهذا الحكم، لأنه قد يتساءل أحدنا ما دام أنه يصلي مأموم، وعلمنا وسيأتي كذلك معنا في الأبواب القادمة أن المسلم قد يكون أخوه سترة له، وإذا كنا في الجماعة الصف المتقدم سترة لمن خلفه، صح ولا لا؟ ولكن القضية حتى نتنبه، القضية في الحكم الذي نحن بصدده في دفع المار بين يديك احنا قلنا إذا صلى المصلي إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه وجب عليه أن يدفعه، صح ولا لا؟ أن يدفعه، إن أبى يدفعه الدفع الشديد، وإن تأذى من دفعه فلا شيء عليه، يكفيه شرا وإثما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فإنما هو شيطان ولكن القضية في الدفع. إذا كان بالنسبة لي المأموم لا يدفعه، إذا كان علم أن السترة هي لو مر بين يدي الإمام وبين سترته وجب على الإمام أن يدفعه، صح ولا لا؟ أما الصفوف التي بعده فلا ينبغي ولا يجب ذلك. هذا قول العيني عليه رحمة الله، خالف فيه هذا النص وخالف فيه جمهور العلماء. من الفوائد كذلك فيه بيان لفضل طلب العلم والإرسال لأجله يعني السلف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم، يرسل بعضهم بعضا، يرسل كبيرهم صغيرهم إلى من يظن أن عنده علم ليأخذ منه هذا العلم وهذه من الفوائد العزيزة في هذا الباب في طلب العلم والحث عليه. هذا حتى بالنسبة للمعلمين أو للمشايخ مع طلبتهم، يكون شيخ من المشايخ يعني متمكن في بعض الفنون ويعلم غيره من إخوانه من العلماء من هو أفضل منه وأعلم منه في فن آخر، يعني من التأسي بالسلف في هذا الباب أن على الأقل ينصح طلبته لأخذ هذا العلم عن ذاك الشيخ. فأن شيخ من المشايخ يدرس الفقه ومتخصص في 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 في, في هذا الأمر، يعني من في هذا الزمان الاصطلاحات هذه هي المعروفة والمعهودة، يكون مثلا خريج كلية الشريعة، وكلية الشريعة تخصصهم الفقه وأصول الفقه وما إلى ذلك، وينصح مثلا يرى في بعض طلبته همة في علم من علوم القرآن أو علم من علوم الحديث، يوجهه وينصحه إلى الشيخ الفلاني، إذا أردت الحديث يقول له اذهب إلى الشيخ الفلاني فإنك تجد عنده ضالتك، فإنه من علماء هذا الشأن كما كان هذا حتى عند الأئمة الأعلام، وما كان يقول الشافعي رحمة الله عليه عن الإمام أحمد وهو تلميذه، وهو تلميذه. الشافعي كان يعني من علماء الحديث وتلميذ الإمام مالك، وعنده مروياته في الحديث ومجموع له المسند، مسند الإمام الشافعي، ممن أخذ وروى عنه، تلميذه الإمام أحمد في الحديث وأخذ عنه الفقه كذلك. فالشافعي كان يرسل إلى الإمام أحمد عليه رحمة الله، إذا صح عندكم الحديث فأعلمونا به، يعني هذا من التقدير، تقدير العلماء لبعضهم البعض، وما كانتش هذه الاعتبارات أنا شيخ وأنا أكبر منه وأنا أعلم منه، لا، كانوا يتواضعون لبعضهم البعض، ولهذا نالوا هذه الدرجات العظيمة وهذا القدر والمكانة في قلوب الأمة. صلى الله عز وجل أن يعلي قدرهم وأن يرفع منزلتهم عنده في جنات النعيم. لأجل هذه الأخلاق والآداب التي عرفوا وتميزوا بها. الآن الناس يدافع بعضهم عن 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 بعض بالباطل، بالباطل ولا ليس بالحق. يعلم أن واحد من ممن يظن الناس أنه شيخ من المشايخ له زلات وهفوات، عوض أن يكون ناصحا للأمة في هذا الباب. والسلف كانوا على هذا وعلى ذاك، ينصحون وينصحون، ينصحون بغيرهم من أمثال هؤلاء العلماء، وينصحون غيرهم وإن كانوا في مرتبة العلماء إذا بلغهم عنهم أمر من الأمور، وكان المنصوح طالبا للحق رجاعا إليه، ولا يستنكف ولا يستكبر ولا تأخذه العزة بالإثم أبدا، إذا بين له الحق راجع إليه، رجع إليه. وفي مقابل هذا كانوا يحذرون ممن تبلغهم عنه. الإمام مالك كان يقول عن بعض شيوخه، عن بعض شيوخه ممن جالسهم، ولكن ما روى عنهم حديثا واحدا، حديثا واحدا، لأنهم في جانب، في جانب صلاحهم وتقواهم لربهم جل وعلا، كان الإمام مالك يقول التمس من أحدهم الدعاء، ولكن في باب الحديث والرواية ما عندهم لا ضبط ولا دقة في هذا الأمر، والقضية متعلقة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيش عواطف وكذا، قال هذا شيخي ولبس به أبدا، كاين ضوابط قواعد مشوا عليها والتزموها، والتزموها مع الناس جميعا رحمة الله جل وعلا عليه، لأنهم كانوا يبغون الحق، الحق هو ضالتهم دائما وأبدا. لا رفع زيد ولا طيب. من الفوائد كذلك فيه جواز الاستنابة، فيه جواز الاستنابة في باب العلم، أن ينوب أحد عن أحد، يعني في رواية حديث من الأحاديث، يعني الأول متعلق بالإرسال والثاني متعلق بالاستنابة، أن يستنيبه في هذا، سواء في النقل، سواء في النقل أو في الأداء، حتى في الأداء كان الشيوخ يقدمون بعض طلبتهم لإلقاء الدروس نيابة عنهم، نيابة عنهم، لما علموا كفاءتهم، ولما علموا تأهلهم لمثل هذا الأمر، وكانوا يقدمونهم. وما كان أحد يجرؤ أن يتصدر أو أن يتقدم قبل أن يجيزه بعض من شيوخه، ما كانوش يتجرؤوا أبدا، ما كانوا يتجرؤون مثل هذه الجرأة التي نعرفها اليوم. إمام مالك يقول ما جلست حتى أجازني 70 من شيوخ المدينة. شوف هذا العدد من المشايخ الذين كانوا أيام هذا الإمام، أيام هذا الإمام، وكلهم من شيوخه أخذ عنهم العلم، وكل واحد منهم أجازه أجازه لأن يتصدر، يعني رأى فيه الأهلية وصلاحية هذا الأمر. من الفوائد كذلك فيه الاختصار على النزول مع القدرة على العلو، يعني في طلب الإسناد يجوز يعني الإنسان أن يقتصر بالسند العالي، حتى وإن معلوم أن علو السند هو المطلوب وهو ضالة علماء الحديث. فيه كذلك دليل على جواز قبول خبر الواحد خلافا لمن خالف في هذه المسألة من أرباب المذاهب الفقهية أو من أرباب المذاهب العقدية كالأشاعرة ومن نحوهم في هذا الباب، يردون خبر الواحد في باب العقيدة ويعتقدون أن خبر الواحد لا تثبت به عقيدة، وهذا خلافا لما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله ورحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. نكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.